الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، إن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع،
يعني يحفظونه بأمر الله، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله. تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم.
وهذا الحديث كما ذكر، طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر هاهنا الإمام الكرام الكاتبين، وكان يستحسن أن يذكر بعد الكلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أن يذكر بعد هذا الإيمان بالملائكة، ويكون من جملة الإيمان بالملائكة الإيمان بالكرام الكاتبين. ولكن كما ذكر في أوائل الكتاب أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لم يراعي الترتيب في هذه العقيدة. وقوله، يعني ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على هؤلاء الملائكة، كما قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فهذه آية نص في هذه المسألة. وأما ما ذكره الشارح، يعني الحديث المذكور في الحديث الآخر، يعني الحديث الأول متفق عليه، والحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم، الحديث ضعيف كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يعني جاء من حديث ابن عمر وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. تفضل.
قال رحمه الله: جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه.
طيب، وهذا من طريق عكرمة، من طريق سماك عن عكرمة، وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب. فضل.
قال رحمه الله: وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإيايا، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير.
فأسلم
فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي، في أصح القولين، ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا.
طيب، يعني معنى هذا كما جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، أي فيسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيده وشره، بل يصير ذلك الشيطان ذليلا حقيرا بإذن الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكلام أخوذ من كلام شيخ الإسلام، وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الحديث وقع فيه خطأ في اللفظ، أي أخطأ بعض الناس فيه في اللفظ، وبعضهم أخطأ فيه بالمعنى. أما الذين أخطأوا فيه باللفظ فمن رواه برواية فأسلموا، وأما من رواه بالمعنى أو أخطأ فيه بالمعنى فمعناه ماذا؟ في قولهم فأسلم أي صار مسلما، فأسلم قالوا أي صار مسلما، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خطأ في المعنى، لأن الشيطان لا يكون مؤمنا قط، لأنه شيطان، ولكن المعنى من الحديث أنه استسلم وانقاد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث: فلا يأمرني إلا بخير، بخلاف الشيطان في بقية بني آدم فإنه يأمرون بماذا؟ يأمرون بالشر. تفضل.
قال رحمه الله: ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم.
والمعنى هذا أي في قوله: ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون، وهذا يكون من مما جعله الله جل وعلا في الملائكة، أن جعل لهم هذه المزية، أن يعلموا ما يكون في نفوس بني آدم، فيكون هذا من العلم الذي أعلمهم الله جل وعلا به، وجعلهم من القدرة عليه، جعل لهم ربنا جل وعلا من القدرة عليه، فصاروا بذلك عالمين، أي صاروا عالمين لما يخطر في النفوس، كما جاء في الحديث في الأحاديث المذكورة: إذا هم عبدي بسيئة، والهم أين محله؟ القلب. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: فلا تكتبوها عليه الحديث. فإذا يكون هذا من الباب الذي جعله الله جل وعلا في هؤلاء الملائكة، من الأشياء التي خلقها الله جل وعلا في هؤلاء الملائكة، أن جعل لهم علم بهذه الخواطر التي تخطر بالقلب. تفضل.
قال الإمام الطحاوي:
وإذا كان هؤلاء الملائكة يعلمون هذا الأمر، فالرب جل وعلا من باب أولى، الذي مكنهم من هذا العلم من باب أولى أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما بهم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قول: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه الملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه.
نعم، يعني إلى الله عز وجل باعتبار الأمر، أن الله عز وجل هو الذي يأمر بماذا؟ بقبض الأرواح، يأمر ملك الموت، وإضافته إلى ملك الموت باعتبار المباشرة في القبض، في قبض الأرواح، وإضافتها إلى الملائكة الآخرين باعتبار أنها هي التي تتلقاها من ملك الموت، فصحت الإضافة إلى الجميع. تفضل.
قال رحمه الله: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم ساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة.
طيب، وقبل هذا تعرفون العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكتاب في هذا يسمى الروح، وهو لعله من أفضل الكتب التي تكلم على هذه المسألة مفصلة، وكذلك بعض أهل العلم لهم أبحاث في هذه المسألة كالإمام القرطبي في كتاب التذكرة، وكذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في أهوال القبور، وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى ممن تكلم على هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله: قل الروح من أمر ربي، وبقوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون، واتفق أهل السنة والجماعة.
طيب، يعني أولا كما ذكر رحمه الله تعالى أن الرسل وأتباع الرسل مجمعون على أن الروح محدثة مخلوقة مربوبة لله رب العالمين، الله جل وعلا خلقها كما خلق غيرها من الخلق، وغيرهم ممن قال بأن الروح ليست بمحدثة بل قال بأنها قديمة، وهؤلاء على قسمين: منهم من قال إن الروح قديمة وليست هي من ذات الرب وإنما هي قديمة، وهذا هو قول صنف، وهذا قول صنف من الصابئة والفلاسفة، أي يجعلون الروح أزلية قديمة بأزلية الله جل وعلا وقدمه، ولكن لا يجعلونها من الله أو صفة من صفات الله جل وعلا. القسم الثاني يقول بأن الروح قديمة وأنها من ذات الرب، انفصلت من الله تعالى، وهذا قول صنف من الزنادقة الصوفية وصنف من الروافض، وهؤلاء تعرفون أصحاب الكرامات وأن الروح ينزل في بعض ساداتهم وأوليائهم وما شابه ذلك، وأقوال هؤلاء يعني من أقوال الحلول والاتحاد ونحوها. تفضل.
قال رحمه الله:
وهو شبيه بقول النصارى في عيسى عليه السلام. النصارى يقولون بالروح بأنها ماذا؟ قديمة، لأنها قديمة حلت في ماذا؟ في عيسى. وعيسى مكون من جزئين، جزء إلهي هو الروح، وجزء إنساني وهو ماذا؟ هو الجسد. لذا يقولون حل اللاهوت في الناسوت. واضح جماعة؟ فهذا من هؤلاء. تفضل.
قال رحمه الله: واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله
مصنوعاته أي من مخلوقاته. فضل.
قال: ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى لزكريا،
يعني الشاهد منهم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والإنسان مجموع إيش؟ الروح والجسد. واضح يا جماعة؟ كما سيأتي بإذن الله. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله: من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور. والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور.
وأما يعني معنى من أمر ربي أي من مأمور ربي، من أمر ربي أي من مأمور ربي. وكما ذكر أن المصدر أحيانا يطلق ويراد به المفعول، وأحيانا يكون على بابه، وأحيانا يكون على بابه، وهذا يعرب بالسياق والسباق والتركيب كما تقدم معنا مرارا. فضل.
قال رحمه الله: وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا، يتميز بها المضاف عن غيره.
طيب، وهذا يبين أن هذه من هذا الباب، أن الروح من هذا الباب، لأن الروح متصفة بصفاتها كما ذكر بأنها تعرج وأنها تذهب وأنها تأتي إلى غير ذلك مما جاء في صفات الروح، فهي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وليست هي صفة من صفات الله جل وعلا، ولا هي قديمة بقدم الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خالق وما سواه مخلوق. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، ويدخل في هذا الروح. تفضل.
قال رحمه الله: واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. قال: واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من القدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات. غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان.
طيب، أولا قوله وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. الطبائع الأربعة كما ذكر هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. هذه معنى الطبائع الأربع. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، لأن يعني بعض الفقهاء يقولون ذات الروح وغير ذات الروح. يقول ذات الروح ماذا؟ الحيوان ذات الروح ما كان له دم، لذا يسمون الروح الدم، واضح. وذكروا أقوالا وأقوالا، والله جل وعلا يعني ذكر يعني اختلف في الروح ما هي. الله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسيأتي من كلام بعض أهل العلم بعض البيان لهذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما. وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس،
كما دلت على ذلك الأدلة. فليست الروح كالجسم، الروح ليست كالجسم، فهو محسوس. هو محسوس يعني الروح محسوسة أم لا؟ محسوسة، لأنها تدرك بماذا؟ تدرك بالحس بالنظر، وتدرك كذلك بغيره. يعني جاء في الحديث إذا يعني مات الإنسان فإن البصر يتبع ماذا؟ يتبع الروح. البصر يتبع ماذا؟ روح الميت، فهو يرى. وكذلك جاءت في الأحاديث أنه ينزع نزعا. وجاء كذلك في أدلة السنة بأن الأرواح إذا كانت أرواح أهل الجنة فتكون في جوف طير خضر وفي قناديل في الجنة، وأما إذا كانت من أرواح الفجار فإنها تكون في أسفل السافلين في سجين إلى غير ذلك. فإذا لها صفات، والناظر في صفاتها يرى أنها على غير صفات الجسم الذي هو جسم الإنسان. لذا سيأتي بعض ذكر صفاتها. تفضل.
قال رحمه الله والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف
علوي
خفيف حي متحرك ينفذ في
جو. وهو جسم نوراني علوي، هذا يصدق على جسم أو على روح الإنسان الطيبة، على روح الإنسان الطيبة. أما روح الكافر فهي سفلية. فضل.
قال وهو جسم نوراني علوي خفيف حي
متحرك. إلا أن يكون يريد الكلام ها هنا على الجسم أو على الروح بقطع النظر عن ماذا؟ عن هذه الروح، هل هي روح مؤمن أو روح كافر فاجر. تفضل.
قال رحمه الله وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الآية، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار، وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال في حديث بلال:
قبض أرواحكم وردها عليكم.
فقال صلى الله عليه وسلم
في حديث بلال الذي في قصة بلال. وإلى الحديث جاء من حديث عمران بن حصين، وجاء كذلك من حديث أبي قتادة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم في قصة نومهم عن صلاة الفجر. تفضل.
وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولها تارة
مدلولهما تارة
ويختلف تارة، فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها، ويطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه.
طيب، الحديث قال العلامة الألباني: لا أعرف له أصلا، وإنما هو من كلام الفقهاء، لكن ذكر الفقهاء يعني هذا الحديث مما رواه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره، وهو ضعيف في بقية بالوليد، وهو ضعيف فيها يعني مدلس، وقد عنه فيه كذلك سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وابن عدي مجهول، ذكر هذا ابن الملقين رحمه الله تعالى في البدر المنير.
قال رحمه الله: والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس، أي عين والنفس الذات، فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك.
يعني سلموا على أنفسكم على ذواتكم، ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، فالنفس تطلق ويراد بها الذات، يعني يقال جاء زيد نفسه أي ذاته. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين، ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح، والناس متفاوتون.
عندك فللعلم روح ولا فالعلم روح؟
لا، فللعلم كلها روح.
طيب هذا محتمل وهذا محتمل، يعني فالعلم روح والإحسان روح، ومحتمل يعني يكون فللعلم روح وهو حقيقة العلم، أي العلم بالله رب العالمين الذي هو أصل الخشية، هذا محتمل وهذا محتمل. تفضل.
قال رحمه الله،
وهذا الكلام أخذ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ملخص منهم. تفضل.
قال في العلم روح والإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانية، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم
فيصير أرضيا
فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، ففعل الذنب تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءت سيئته فهو مؤمن.
الحديث صحيح في صحيح العلامة الألباني. تفضل.
قال مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث،
هذا قد مر معنا متفق عليه.
قال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وهذا يعني المسائل كما ترون التي مرت معنا نجد طرفين والحق وسط، طرفين والحق وسط، وهذا يجعلنا نعلم أن الحق كما ذكر دائما يكون بين الغالي أو بين الجاثي. وكما ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعده تلميذه ابن القيم نبهوا على مسألة دقيقة، وهي أن أكثر ما يقع فيه الإشكال والاختلاف بين الناس أنهم لا يتواردون على مورد واحد، لا يتواردون على مورد واحد، بل هذا يتكلم بجهة وبشق والآخر يتكلم بجهة وماذا وشق، فيكون هذا معهم من الحق ما ليس عند الآخر وعندهم من الخطأ ما ليس عند الآخر، والعكس بالعكس، والحق بينهما بأن يأخذ الحق من ذاك الطرف ويجمعه مع الحق الذي في الطرف الآخر فيكون هو الوسط بالجمع بين الحق والحق وترك الخطأ والخطأ، كما ترون في هذه المسائل المذكورة بين أيدينا. تفضل.
قال رحمه الله وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات.
وهذا مما صرح به خطأ ابن حزم والصواب ما ذكر ها هنا. فضل.
قال رحمه الله
وصعق أنه يلزم، قال يلزم من هذا. فضل.
قال رحمه الله وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى، وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم.
وهذا هو الصحيح. تفضل.
قال الإمام الطحاوي
أي أن من مات فإن الصعقة يعني لا تكون له موتا، لا تكون له ماذا؟ موتا. لذا قال يعني في قصة موسى والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم، والله أعلم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح رحمه الله تعالى قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فذروهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك.
طيب، يعني المراد أعم من ذلك أنهم قد يقال بأنه عذاب في الدنيا بالقتل وعذاب في القبر بماذا؟ بالتعذيب. قال الله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هما عذابان، عذاب في البرزخ وعذاب آخر يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. والآية الأخرى قال الله جل وعلا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم فيقول قال فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرقوا في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاهن لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاهن لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي بن ماجه أوله ورواه الحاكم وأبو عوانة الأسفرائيني في صحيحيهما وابن حبان.
هو حديث حسن بل له طرق يرتقي بها إلى الصحة. جاء معناه من حيث أبي هريرة وجاء كذلك عن طائفة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث كما ذكر غير واحد من أهل العلم بأنه أجمع حديث في عذاب القبر ونعيمه وهو كما ترون موعظة تامة كاملة وفيها من البيان ما فيها من ذكر ملكي الموت أو من ذكر ملك الموت ومن ذكر منكر ونكير وغير ذلك مما جاء في هذا الحديث من ملائكة الذين يأخذون الروح ويصعدون بها إلى غير ذلك مما ذكر في هذا الحديث. وكل هذا نؤمن به. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبنا به مشافهة نؤمن به إيمانا تاما جازما بأن هذا حق لا مرية فيه ولا خلاف. وأصله كما مر معنا وذكر أن أصله في الصحيحين أصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله: وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وذكر الحديث إلى آخره.
والحديث كما ذكر الشيخ الألباني بأنه حسن، رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن، أي ذكر الملكين وتسميتهما بماذا؟ بمنكر ونكير. حديث حسن، وهو كما قال رحمه الله. وقوله وفي صحيح أبي حاتم أي أبو حاتم، أي في صحيح أبي حاتم المراد به ابن حبان البستي رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به.
قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. قال: وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث، عند علماء الحديث، على أن طائفة من النصارى لهم كلام في هذا، يعني بعض طوائف النصارى لهم كلام في هذه المسألة، في مسألة ماذا؟ معاد الأبدان. تفضل.
رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوفا على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذا الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول.
وهذا تنبيه جيد أن العقل قد يحار. لماذا؟ لأنه شيء لا يستطيع، لم يره ولم يدركه أصلا، يعني لم يره ولا يعرف له نظيرا مماثلا، فقد يحار في هيئته. يعني مثلا حينما يقال له بأن القبر يضم على الميت ضمة شديدة، أو يقال بأن الملكان يأتيان الميت فيقعدانه، يقول: كيف يقعدانه والحفرة ضيقة؟ كيف يحصل هذا القعود ونحو ذلك؟ يقال ماذا؟ آمنا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر من حيث الإمكان ممكن، لأننا في دار غير الدار، لأن أولئك في دار غير الدار ونحن في دار غير الدار. واضح يا جماعة؟ لا، نحن في دار الدنيا والكلام في دار إيش؟ في دار البرزخ. واضح يا جماعة؟ فهي دار غير دار. وكما ذكر أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، أي لا يأتي بالأشياء الممتنعة المحال، محالة في العقل، ولكن يأتي بالأشياء ماذا؟ قد يحتار فيها العقل. فماذا يصنع في هذه الحال؟ آمنا بالله. يعني الآن مثلا جاء في صفة جبريل عليه السلام أن كم له من الأجنحة؟ 600 جناح. هل يتصور هذا يا جماعة؟ تحار العقول، يقول يعني إذا الإنسان تخيل 600 جناح لا يكاد يتصورها. لكن ماذا؟ هل هذا ممتنع؟ محال، ليس بمحال. واضح؟ فهذا من هذا المجال، فنقول آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن الله جل وعلا وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المحود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها
أي حينما ينفخ الروح بعد ماذا؟ بعد الأربعين، فالأربعين. واضح يا جماعة على ما جاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض.
وهذا التعلق غير التعلق الأول، لأن الطفل بعد خروجه ليس كالطفل عند كونه في بطن أمه من أحواله وهيئاته. تفضل.
قال رحمه الله: الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه،
كما جاء في الآية السابقة الذكر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
قال رحمه الله: الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفاوت البتة.
إليه التفات.
قال: فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. قال: فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
حياة خاصة أي في البرزخ، حياة خاصة في البرزخ. والصحيح من أقوال أهل العلم بأن الموتى في قبورهم يسمعون، ولكن سماعا لا يكون فيه نفع لهم، يحصل لهم به نفع فيتغير به حالهم عما كانوا عليه من الدنيا من أحوال. وهذا هو القول الأقرب في المسألة، أنهم يسمعون سماعا لكن لا يستفيدون منه، أي سماع إدراك لا سماع انتفاع. يدل على هذا عدة أمور، من هذا ما جاء في الأحاديث المذكورة أن الإنسان إذا زار القبور سلم على أهلها، والتسليم لا يكون إلا على إيش؟ على شيء يسمع، على شيء ماذا؟ يسمع أو يسمع. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسمعون خفق نعالكم، إلا ويسمعون خفق ماذا؟ خفق نعاله. واضح يا جماعة؟ خفق النعال يدل على ماذا؟ أنهم يسمعون أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسمعون خفق نعالهم. وكذلك جاء في حديث قليب بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم. واضح يا جماعة؟ ففي إثبات السماع، حينما قال يا عمر: يا رسول الله أتخاطب جيفا قد أنتنت، أو كما قال، فقال يا عمر: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وهذا كذلك هناك أدلة كثيرة في هذا، وقد استوفينا الكلام عليه في كتاب فتح رب العباد عند الكلام على مسائل الروح والموت. تفضل.
قال رحمه الله: الخامس تعلقها،
يعني ومن أهم ما ذكر ما نقله الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من اتفاق أهل السنة والجماعة على هذه المسألة، وهو قول كما سمعتم جماعة من المحققين، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب وغيرهم رحمهم الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة.
وهذا يدلنا على أن أكمل الحياة حياة إيه؟ الآخرة، لأن الروح فيها تكون بكمالها، والجسد كذلك فيه يكون ماذا؟ بكماله، لا نصب لا تعب، ولا سيما أهل الجنة. أما أهل النار والعياذ بالله عز وجل فهم ماذا؟ فهم في نكد وفي نكال. تفضل.
قال رحمه الله: وليس السؤال في القبر للروح وحدها
وحدها
وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره. وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، ولا حادث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به.
وقد ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا ابن القيم، ذكروا أن العذاب أو النعيم في الجنة أو العذاب يعني العلاقات يعني الآلام والإنعام بالنسبة للروح والجسد لها ثلاث مراتب. في الدنيا يكون على الجسد والروح تابع له، الألم أو النعيم يكون على الجسد والروح تابع له، وفي القبر يكون على الروح والجسد تابع له، وفي الجنة أو في النار يكون عليهما جميعا معا. واضح هذا جماعة؟ فهذه ثلاثة تعلقات بين الروح والجسد في الدنيا وفي البرزخ وفي الجنة أو في النار. طيب، وقوله رحمه الله: وليس السؤال في القبر للروح وحده، كما قال ابن حزم وغيره. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نسب هذا القول إلى الفلاسفة، أنهم يقولون ماذا؟ بأن السؤال في القبر للروح وحدها. قال: هذا القول هو قول الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. قال: ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ. وإنما يكون عند القيام من القبور. قال: وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي حسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم. قال: وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل. قال: بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة، فالفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح. قال: وكلا القولين خطاء وضلال. والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل يكون ذلك حتى تقوم، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ينكرون عذاب القبر ونعيمه. ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 83 و200 لمن أراد الرجوع إليه. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أم لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما أن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان.
طيب، وبهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.